أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى الحديث الرابع من الأربعين النووية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. وهناك بعض الألفاظ في روايات هذا الحديث، هناك بعض الإضافات في بعض الروايات. مثلا هناك رواية لمسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. في حديث آخر أو في رواية أخرى: 40 ليلة 40 يوما بزيادة يوما. في بعض الروايات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. في بعض الروايات: أو قيد ذراع، أو قيد ذراع. وهذا الحديث له شواهد عديدة، منها حديث حذيفة ابن أسيد يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 50 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهناك أيضا رواية أخرى رواها ابن أبي عاصم في السنة والحميدي وكذا مسلم بلفظ من حديث ابن مسعود قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يبقى كلمة السعيد من وعظ بغيره واردة عن الصحابة. فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، يعني أحد الرواة عامر ابن واثلة بيقول إن هو راح لحذيفة ابن أسيد وحدثه بقول ابن مسعود ذلك، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول: يا رب، أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول: يا رب، رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية لمسلم من حديث حذيفة كذلك ابن أسيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب، أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، يعني يخلق فيه عاهة أو شيء من هذا، ثم يقول: يا رب، ما رزقه، ما أجله، ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. فإذا هذا الحديث له شواهد عدة في بيان هذه الأمور التي تخص خلق الإنسان والتي تخص عقيدتنا في قضاء الله عز وجل وقدره، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان، فعلمه محيط وهو بكل شيء سبحانه وتعالى محيط أحاط بعلم كل شيء. ثم إن ربنا تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ واستأثر بعلم ذلك كل ما يخص الكون من أقدار، فربنا يعلم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ حال هذا الإنسان من وقت أن يخلقه الله عز وجل إلى أن يقضي عليه بالموت، فربنا يعلم ما سيكون من رزق له وما سيكون من شأنه شقي أم سعيد إلى غير ذلك، نحن نؤمن بهذا. ثم الله عز وجل يخلق ما يشاء وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ويشاء ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا ينبغي أن نخوض في مسائل القضاء والقدر بغير علم ولا إيمان، فمسائل القضاء والقدر تحتاج إلى أن يكون القلب مؤمنا عارفا بالله بأسمائه وصفاته حتى لا يجد في قلبه أدنى اعتراض لو أنه كان صاحب قلب سليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لما كان في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فكان من قول الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل، أفلا نتكل، يعني اللي حاله كده واضح إن هو الحمد لله مركز وكويس فيبقى إن شاء الله من أهل الجنة، واللي حاله عكس ذلك يبقى نعوذ بالله أن يكون شأنه إلى النار، فقالوا خلاص نتكل، قال عملوا فكل ميسر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن لا ينبغي بحال أن نتكل على مثل ذلك، وآخر هذا الحديث يبين هذا المعنى، فإن الرجل يكون ظاهره أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل النار والعكس كذلك، وهذا مما لا يستطيعه إنسان أن يتعلمه أو يعرفه بأي حال من الأحوال، إنه يعرف أنه في النهاية سيكون من الأشقياء أم من الأتقياء. فإذا لا ينبغي أن يتحجج الإنسان بأنه ظاهر شأنه أنه من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. لذلك لما قال عمران ابن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعمل العاملون، نشتغل ليه؟ ما هو ربنا قدر هذه الأمور، قال كل ميسر لما خلق له، هذا الحديث في الصحيحين. وابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منه؟ أمر مبتدع يعني أمر حادث جديد، أو مبتدأ أمر لا مثيل له من قبل، أو فرغ منه أمر فرغ منه من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضة يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله أمره، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، هو من رواية الدارمي في الرد على الجهمية وأبو يعلى في مسنده والبزار وابن حبان في صحيحه، لكن في إسناده من هو ضعيف الحديث ولذلك رمي هذا الإسناد بالنكارة. لكن احنا عندنا في غير ما حديث إثبات لصلب معنى هذا الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة ابن جعشم: العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ فقال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. هذا رواه ابن ماجه. ومن الأمور المتعلقة بهذا الحديث قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، رغم أنه كان مجاهدا يجاهد المشركين. تعرفون قصته؟ حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه البخاري قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلعه الله عليها. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه، يعني خد ذبابة السيف طرف السيف ووضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس. مهمة جدا هذه الزيادة: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. وهناك لفظ عند مسلم لهذا الحديث: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وهذا من قلة الإخلاص. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، وهذا ربما يكون بسبب حسن الظن في الله وحسن الرجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس. فرغ الله إلى كل عبد من خمس، في خمس حاجات الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ، وعند ما يخلق الإنسان يعرفها الملك الموكل به: رزقه، أجله، عمله، أثره، مضجعه. طبعا الروايات السابقة قالت أربع حاجات مش خمسة، لكن مضجعه دي زيادة في رواية في مسند الإمام أحمد، ورواها أبو داود الطيالسي والبزار وابن حبان. والروايات السابقة اللي قالت أربع حاجات أصح من هذه الرواية. طيب كده خدنا فكرة مجملة عن هذا الحديث ورواياته والألفاظ التي زادت عن اللفظ الذي اعتمدناه هنا في هذا الحديث الجليل. راوي هذا الحديث، فاكرين أول حديث كان راويه عمر، والثاني كذلك، والثالث ابن عمر. الآن هذا الحديث من رواية أبو عبد الرحمن، من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جد النبي صلى الله عليه وسلم مدركة ابن إلياس بن مضر، وأمه هي أم عبد بنت عبد ود ابن سوار ابن هذيل. هل تعرفون لماذا أسلم ابن مسعود؟ قصة إسلام ابن مسعود رواها الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، وذكرها الذهبي في السير وقال بأن إسنادها صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يرعى غنم لعقبة ابن أبي معيط، وكان رأسا من رؤوس الكفر، فقال له: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. قال: هل عندك جزعة لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. فأتاه بها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا، فامتلأ ضرعها باللبن، فحلب في إناء أتاه به أبو بكر وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلس، أي ارجع كما كان، لا لبن لك فيه. فلما رأى ابن مسعود هذا أسلم. عرفت اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا ابن مسعود، وكان إذ ذاك يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط، فقال له عندك شوية لبن نشربهم؟ قال له بس الأغنام اللي عندي اللي هي ينفع أن أنا أحلبها ليك هي أمانة عندي، فأنا لا أستطيع أن أعطيك إياها. فالنبي قال له طيب خلاص ادينا غنم ما يكونش أصلا فيها لبن، يعني لم ينزع عليها الفحل، فيترتب على ذلك أن يكون في ضرعها اللبن. فجاء ابن مسعود له بذلك، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الضرع امتلأ لبنا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حتى روى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر سقاه وسقي هو صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال للضرع ارجع فرجع كما كان، فحينما رأى ذلك ابن مسعود أسلم. سيدنا ابن مسعود، وإحنا دايما لما بنذكر رواة الأحاديث وبنعيش مع الصحابة دايما نذكركم المرء مع من أحب. سيدنا ابن مسعود كان سادس ستة في الإسلام، يعني كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين إلى الحبشة، شهد بدر فهو بدري، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وبايع بيعة الرضوان، وصلى إلى القبلتين، وكان من أصحاب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره ونعليه ووساده في السفر، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه ويدنيه، فلذلك كان كثيرا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه وأمامه، وكان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام، ويلبسه نعليه إذا قام، فكان من أكثر الناس خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها نال الشرف والمناقب. سيدنا أبو موسى الأشعري قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا أن ابن مسعود من أهل بيته، من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة، فكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كنا نلقاه إذا ما تخيلناه الآن كنا حنجد أقرب ما يكون في خطواته في طريقة كلامه في كل شأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أجود الناس ثوبا، وكان من أطيبهم ريحا، فكان جميلا أنيقا، وهذا مما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسمر شديد السمرة، دقيق الساقين، قصير القامة جدا، كان نحيف جدا، قصير أسمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذات مرة أن ريحا أتت، فسيدنا ابن مسعود اهتز لها، وكان إذ ذاك على شجرة أو نخلة يأتي بسواك، فلما رأوا دقة ساقيه ضحك بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم وأبو يعلى والطبراني في الكبير. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لساق عبد الله في الميزان أثقل من أحد. من أعظم ما ذكر في فضائل سيدنا ابن مسعود إنه رجل أتى سيدنا عمر فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب، واحد قاعد بيقرئ الناس، فغاضب عمر وانتفخ حتى حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل، يعني أراد أن يبطش به. فقال: من هو؟ ويحك. فقال: عبد الله بن مسعود. فقال: فما زال يطفأ ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حالته التي كان عليها، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أحدا بقي من الناس هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. سيدنا عمر أول ما سمع اسم سيدنا ابن مسعود هدي، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين، يقعدوا يعملوا اجتماعات لشؤون المسلمين. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم سهران، سمر عند أبي بكر ذات ليلة وأنا معه، عمر كان حاضر لهذا المجلس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فما كدنا نعرفه، مش عارفين مين ده. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقعد يسمع صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمع القرآن من جبريل عليه السلام، لما يقول الكلام ده عن سيدنا ابن مسعود، يقول هو ده القرآن اللي أنا سمعته. فمن سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس الرجل يدعو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. قال عمر: قلت والله لأغدون عليه ولأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر، وكان سباقا إلى الخير، قد سبقني إليه وبشره، ولا والله ما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه. وكان رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لو حسافر له إلى آخر بلاد المسلمين لآتيته. ومن مناقب سيدنا ابن مسعود أنه أول من جهر بالقرآن، وذلك أنه لما نزلت سورة الرحمن قال صلى الله عليه وسلم: من يقرأها على قريش؟ فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله، رغم نحافة جسده، رغم أنه كان ليس من أشراف قريش، إلا أنه وقف هذا الموقف العظيم فقال: أنا يا رسول الله. وذهب إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة فافتتح القراءة بها، فقام أبو جهل فلطمه وشق أذنه وأدماه. ولما كان يوم بدر احتز ابن مسعود رأس أبي جهل وعجز عن حملها، فشق أذنه وجعل فيها خيطا وجر الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال: أذن بأذن والرأس زيادة. لم ينسها له، معرفش يشيلها، فرح ربط أذنه بخيط وأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأس أبي جهل، وكان يقول: أذن بأذن، هو لطمني وشق أذني وأنا صنعت به كذلك في آخر الأمر والأيام دول. سيدنا ابن مسعود ولي القضاء على الكوفة في خلافة عمر، وصدرا وقتا في أول خلافة عثمان، ثم عاد إلى المدينة واستقر بها. لي 800 حديث أو 840 بالضبط رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم على 64 منها، وانفرد البخاري ب21 منها ومسلم ب35. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 32 أو 33، عن 64 سنة، مات بعد أن مرض بالمدينة وتوفي بها ودفن بالبقيع، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم جليل، له أهمية خاصة، لأنه تعرض لكيفية خلق الإنسان الذي كرمه الله عز وجل على باقي مخلوقاته. هذا الحديث يدور حول الركن السادس من أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به، وهو القضاء والقدر. ولو إحنا تأملنا هذا الحديث بجانب حديث الأعمال بالنيات وبجانب حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يمكن أن نقول أن مدار الدين عليهم. لذلك كان الإمام أحمد يقول ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل التصانيف، الأعمال بالنيات وحديث إن خلق أحدكم وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان إسحاق بن راهويه يقول أربع أحاديث من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين، حديث إن خلق أحدكم، ومن صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد، بزيادة حديث الحلال بين. لاحظوا هنا ابن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث ابتدأ ذلك بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق، الصادق الذي جاء بالصدق في جميع أحواله، المخبر بالحق في جميع أقواله، المصدوق فيما أوحي إليه، لأن جبريل يأتيه بالصدق، لذلك والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق آل جبريل وصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه أبا بكر رضي الله عنه هو صادق ومصدق، الصادق المصدوق. المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مبدأ خلق الإنسان في بطن أمه، وأنه ينتقل من طور ومرحلة إلى طور ومرحلة أخرى، يكون في البداية علقة مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فتسري في جسده فيبدأ بالحركة، ويكتب الملك ما له من رزق في دار الدنيا قليلا أو كثيرا حتى يموت، ويكتب مقدار عمره، ويكتب ما يعمل ذلك الإنسان من خير أو من شر، وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مآل هذا الإنسان، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وجاء صلى الله عليه وسلم بمثل ليخيف من شأن الخواتيم، مثل يخوف من سوء الخاتمة، أن من بني آدم من يعمل في طاعة الله فيما يبدو للناس في ظاهره، فإذا حان قبض روحه أشرك بالله وكفر فكان من أهل النار والعياذ بالله. وهناك في المقابل ما يدعو للرجاء، لأن هناك من يعمل في الظاهر بأعمال الكفر والمعاصي، لكن عند قرب أجله يعسله الله فيقيد له عمل صالح بين يدي أجله فيسلم ويتوب وينيب إلى الله عز وجل فيكون من أهل الجنة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة أمر الخواتيم. تعالوا نتأمل كلمات هذا الحديث وما فيها من عبر ومعاني. قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرنا وأنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي جاء بالصدق كما قلنا، الذي صدقه جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل بالصدق وهو صادق فيما يقول، وهو الصادق المصدوق. طيب السؤال: لماذا قال ابن مسعود في هذا الحديث خاصة وهو الصادق المصدوق؟ لأن هذا الحديث يخبر عن أمور من المغيبات، وهذه تحتاج إلى مزيد تأكيد، لأن بعض الناس قد يتوهم شيئا آخر. الله تبارك وتعالى قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فقوله ويعلم ما في الأرحام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ثم يخبر عن أمور مغيبة لا يعلمها الإنسان بالحس. فلذلك جاء تصدير هذا الحديث بقول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. هنا خص الإنسان بالذكر لشرفه على سائر المخلوقات من الحيوان وغيره. إن أحدكم، هنا أحدكم أحد الناس، يجمع، يعني هنا بالبناء للمفعول، يجمع أي يضم، يجمع أي يضم خلقه، يبقى ده دليل على إنه الإنسان يكون شيئا متفرقا ثم تجتمع هذه الأجزاء. لذلك في الحديث: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. وفي حديث مالك بن الحويرث: فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله. يعني أن الخلايا المنوية المذكرة كثيرة منتشرة في الرحم، ولذلك تقدر بالملايين سبحان الملك، بعد القذف ولا يجتمع مع البويضة إلا واحد من جملة عدد ملايين من الحيوانات المنوية. فهذا يكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في السابع تلقيح. وقد يكون معنى الجمع يعني يجمع خلقه، قالوا مكث النطفة في الرحم لتتخمر حتى تتهيأ للتصوير، وما من امرأة تشعر بمثل ذلك، وهذا كله بتقدير المالك سبحانه وتعالى. يجمع في بطن أمه، المقصود الرحم، والرحم من الرحمة، فسمي هذا من جسد المرأة سمي بالرحم لأنه مما يتراحم به. والمعنى أن المني الذي هو مادة الخلق يجمع وتجتمع أجزاؤه ويمكث ويحفظ في بطن الأم ورحمها تلك المدة المذكورة 40 يوما نطفة. النطفة أصلها الماء الصافي القليل، كلمة نطفة معناها الماء الصافي القليل، وسمي المني بذلك لقلته، سمي المني بذلك لقلته. احنا قلنا في الآخر خالص بيلقح البويضة حيوان منوي واحد. وقيل سمي نطفة لسيلانه، ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي قطعة دم غليظة، كلمة علقة يعني قطعة دم غليظة لم تجف. ليه سميت علقة؟ لأنها تعلق بما يمر بها. قوله ثم هنا للترتيب مع التراخي، لأنه بياخد وقت حتى ينتقل من النطفة إلى العلقة، وهي مدة 40 يوما المذكورة في هذا الحديث. ثم يكون علاقة مثل ذلك، أي في زمن مثل الزمان الذي كان فيه نطفة 40 يوم. يبقى 40 يوم نطفة، 40 يوم علاقة، ثم يكون مضغة. مضغة هي قطعة اللحم الصغيرة، سميت بذلك لأنها كالشيء الممضوغ في رخاوته وقدره، والله عز وجل قال: وقد خلقكم أطوارا، يعني تمرون بعدة مراحل في الخلق حتى تكونوا على مثل ذلك. طيب، الموضوع ده محل إشكال، لأنه هذا الحديث يبين أن الإنسان يمر بثلاثة أطوار: 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم يرسل الملك بعد 40 الثالثة، يعني على رأس الشهر الخامس. الإشكال فين؟ أولا من الجهة الطبية، ثبت طبيا حصول الأطوار الثلاثة في نهاية الأسبوع 6 من الحمل، يعني بعد مضي 40 يوم أو 42 يوم. ومن الجهة الشرعية وردت نصوص تعارض هذه الرواية المتفق عليها، منها ما ورد في البخاري: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا. إيه وجه الإشكال؟ إن هنا 80 يوم بس علقة ومضغة، ما ذكرش النطفة. في رواية: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا. عند مسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا، واخدين بالكم؟ هو الملك هيبقى بعد 120 يوم ولا بعد 40 يوم ولا بعد 80 يوم؟ في رواية أخرى عند مسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة. عندنا 40 واثنين وأربعين وخمسة وأربعين، وعندنا 80 وعندنا 120. في مجيء الملك ومعرفته أذكر كان أم أنثى، شقي كان أم سعيد، فبالتالي هنا إشكال في هذا الحديث. كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ تعالوا نشوف رواية أولا البخاري لهذا الحديث، نعمل مقارنات. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا. رواية البخاري الأخرى إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يبعث إليه الملك، هنا بغير الذكر المضغة. رواية مسلم اللي فيها 42 ليلة ثم يأتي الملك، رواية مسلم في هذا لو قارناها برواية البخاري اللي أنا قلت عليها من شوية لم تذكر رواية البخاري النطفة، وإنما ذكرت أن الخلق يجمع في بطن الأم 40 يوما، ثم يفصل الحديث ما يحصل في هذه 40. يعني رواية البخاري ما بتقولش نطفة خالص، ما جاتش ذكر النطفة في الروايتين اللي قلتهم، اكتبوها قدامكم عشان تبقوا واخدين بالكم. احنا بنعمل دلوقتي مقارنات. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ماشي؟ ما قالتش بقى نطفة 40، علقة 40، مضغة 40، إنما ذكرت أنه بيجمع الخلق في بطن الأم 40 يوما، ثم يفصل الحديث ما يحصل في هذه 40. تمام؟ قال ابن القيم فيأذن الله لملك الرمم في عقده وطبخه 40 يوما، وفي تلك 40 يجمع خلقه. فلو قارنا بين رواية البخاري ورواية مسلم نجد أن رواية البخاري تنشئ فهم مختلف عن سائر الروايات والأحاديث، وهو الذي جعل أهل العلم يقولون بترجيح رواية مسلم، إن رواية البخاري بالشكل ده إن هم كلهم 40 يوم، لكن رواية مسلم فيها تفصيل. قالوا رواية البخاري وقع فيها سقط، يعني في كلمتين كده سقطوا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قالوا السقط إن الرواية ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك، يعني في ذلك يعني أقصد إيه؟ إحنا عندنا رواية إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يعني عايزين نقول إيه يا جماعة المسلمين؟ إن العلقة والمضغة بتحصل في 40 يوم. الأطباء بيقولوا إن المضغة والعلقة وإنه يعني المراحل الثلاثة بتحصل في 40 يوم الأولى، كويس؟ قالوا قولوا 42، ماشي، اللي هو الأسبوع السادس من الحمل. دلوقتي الحديث بتاع البخاري بيقول إن هما 120، 40 يوم مثل ذلك، 40 يوم مثل ذلك، 40 يوم مثل ذلك، تمام؟ عندنا رواية في مسلم بتقول إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما كده، كويس؟ ثم يكون في ذلك علقة ثم يكون في ذلك مضغة في 40 يوم بس. دي في رواية مسلم. فعشان كده العلماء قالوا طب نعمل ايه؟ رواية البخاري بتودينا في سكة تانية خالص ان هما 120 يوم، فقالوا فيها سقط. هي كلمة ايه بقى؟ في ذلك، وقالوا فيها اضافة. وهي ايه؟ لما عملنا مقارنة ما بين رواية البخاري وما بين روايات مسلم مسلم جاء في روايته النطفة، قال لك إيه؟ يدخل الملك على النطفة بعد أن تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين، فيقول يا رب، يدخل على النطفة، تمام؟ فالعلماء قالوا إنه هنا لفظ النطفة هذا الوارد هنا في متن الحديث اللي ذكره الإمام النووي هنا، قال إيه؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة. نطفة دي بقى زيادة. إيه الرواية المعتمدة؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ماشي، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، يعني ياخد وقت، ممكن مثل ذلك دي تبقى يعني من حيث الخصائص أو من حيث الوقت، يعني كل ده يحصل مثلا عشرة أيام نطفة، عشرة أيام مثلا أو ما شابه، تمام. يبقى كلمة نطفة هنا زيادة. السؤال: أثبت الطب حصول الأطوار الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، في نهاية الأسبوع السادس من الحمل، وجاءت روايات لسيما في صحيح مسلم تثبت ذلك، فكيف الجواب عن ما ذكره المصنف من أن كل طور من هذه الأطوار يأخذ أربعين يوما؟ نقول الجواب أنه بمقارنة الروايات التي في البخاري ومسلم يحصل لنا أن في رواية البخاري سقط، وهو ما جاء في إحدى روايات مسلم، وهو إضافة في ذلك، وجاءت كلمة نطفة الواردة في متن الأربعين مضافة. فالصحيح أن حديث ابن مسعود كالتالي: إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. كلمة نطفة زائدة وكلمة في ذلك ناقص. الملك المرسل هو الملك الموكل بالرحم. ما معنى إرساله؟ يعني الأمر له بالتصرف، يرسل، يؤمر، طبعا الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يرسله ويأمره، فلا إرادة ولا اختيار لهذا الملك. عشان كده العلماء قالوا هذا فيه إشارة إلى توحيد الربوبية. ليه؟ إذا كان هذا الملك القوي لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بتقدير الله عز وجل، فكيف بغيره من المخلوقين الأضعف؟ طيب، يبقى متى يكون إرسال الملك؟ بعد ما بينا الإشكال ده، متى؟ بعد أربعين يوما. يكون إرسال الملك بعد الأربعين يوما. طيب، متى يكون الكتابة؟ إنه يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد؟ بعد نفخ الروح ولا قبل نفخ الروح؟ عندنا رواية في البخاري: ثم يبعث الله إليه ملكا، بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى قبل ولا بعد؟ الحديث بيقول: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى على رواية البخاري يبقى قبل نفخ الروح. وفي رواية أخرى: ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى في هاتين الروايتين الكتابة على النفخ. في رواية اللي احنا بنتدارسها: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هنا النفخ ثم الكتابة. فمن قبل من؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم اللي قال الكتابة قبل النفخ، ومنهم اللي قال لا، الكتابة بعد نفخ الروح. طيب، الاختلافات دي أول حاجة نفكر في البداية إيه اللي خلاها كده؟ يعني هو مش النبي قال حاجة واحدة، هو مينفعش يكون قال حاجتين متعارضتين. العلماء أجابوا، قالوا في أكتر من احتمال في سبب الاختلاف. أول حاجة إن ده تصرف من الرواة فرووا بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة. بعض الناس قالت إنه ممكن المراد عايزين يجمعوا ما بين الروايتين، قالوا يحتمل أن تكون الكتابة الأولى في صحيفة والثانية في الجنين، إن دي كتابة غير الكتابة، يبقى في كتابتين يعني. وناس قالت يمكن المقصود اختلاف الأجنة، يعني بعضهم بيكتب قبل النفخ وبعضهم بعد النفخ. فالعلماء حاولوا الجمع بعدة طرق، منها أنهم قالوا الكتابة تقع مرتين، مرة في السماء ومرة في بطن الأم إلى غير ذلك. لكن لعل الراجح هو أن الكتابة يعقبها النفخ، يبقى بيكتب ثم ينفخ، وأن الروايات الواردة بهذا الترتيب كان التعبير فيها بثم، بخلاف الروايات الأخرى التي جاء فيها كلمة الواو ثم للترتيب، أما الواو لمطلق الجمع. فقالوا، شوفوا العلماء بقى بيدققوا قوي في الروايات قد إيه، قالوا الروايات فيها أنه لعل الروايات التي أتت فيها مسألة النفخ قبل الكتابة إنها جاءت بإيه؟ بالواو، إنما الروايات الآلة الكتابة يعقبها النفخ هي جاءت بثم. يبقى المسألة الثانية إنه الترتيب بتاعهم إيه؟ الكتابة ثم النفخ ولا النفخ ثم الكتابة؟ الراجح أن الكتابة يعقبها النفخ، ده على ما في متن هذا الحديث. طيب، مكان الكتابة أين تكتب هذه الأمور؟ ورد أنها تكتب بين عيني الجنين. احنا قلنا في الروايات اللي عندنا نقولها لو فاكرين، قلنا ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق، ودي إحدى الروايات في مسند البزار في صحيح مسلم أنه يكتب في صحيفة. هل من الممكن أن يكون هناك كتابتان، كتابة في صحيفة وكتابة بين عينيه؟ نعم يمكن ذلك، ويجمع بينهما على هذا الاعتبار، يبقى في كتابتين. أول حاجة كده استفدنا إيه؟ إنه العمليات الثلاثة، الأطوار الثلاثة بتحدث في 40 يوم. تاني حاجة استفدنا من تتبع الروايات إن الكتابة، أو على ما رجحنا الكتابة الأول وبعدين ينفخ فيه الروح. تالت حاجة إن مكان الكتابة دي إما بين عينيه بعدما يخلق، أو إنه الكتابة دي تكون في صحيفة. تمام؟ متى تكتب الأحاديث؟ تقول أنه بعد. إمتى بقى بالضبط الكلام ده؟ هل بعدما يخلق وتظهر له عينين وكده على اعتبار أن يكتب في هذا الوقت، وهل تكون الكتابة قبلها كتابة في صحيفة؟ هذا كله من أمر الغيب. طيب، هل هذه الكتابة هي الكتابة للمقادير؟ لا طبعا، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذه ليست الكتابة للمقادير التي هي في اللوح المحفوظ، دي كتابة أخرى. طيب، فينفخ فيه الروح، ده طبعا بعد ما يخلق الإنسان ويصور. إمتى بتنفخ الروح؟ تنفخ الروح بعد تمام 4 أشهر. طيب، مش ممكن حد يجي يقول، مش انتوا قلتوا من شوية انه بيدخل الملك الى الرحم وينفخ الروح، ولسه قايلين الكلام ده على بعد 40 يوم؟ لا يعارض هذا دخول الملك وقيامه بما امر الله عز وجل، لانه هنا التقدير احنا قلنا ان الجمع بيحصل في 40 يوم والمراحل دي، ثم بعد ذلك يكون ذلك. فنفخ الروح تقديره لم يأتي به الحديث، يعني انه امتى بالضبط، وهذا ما يثبته الطب الحديث ايضا كده. خدوا بالكم كل الكلام انا عايز اقوله ده، لان هيجي لنا مسائل فقهيه الاجهاض. لو واحده اجهضت قبل 4 شهور او اجهضت في 40 يوم الاولى، كل ده ليه احكامه. طيب، ويؤمر ب4 كلمات. ال4 كلمات المقصود بالكلمات هنا هذه الامور المقدره اللي هي ايه؟ قلنا 1 رزقه، ما ساقه الله إليه، عطاؤه ظاهرا. خدوا بالكم كلمة الرزق، الرزق الظاهر اللي هو قوت الأبدان، والرزق الباطن العلم والمعرفة. يبقى رزقه. 2 عمله، خيرا كان أو شر، أجله طويل أو قصير، مدة بقاؤه على الأرض، حياته في الأرض، أو متى سيموت. فإذا جاء أجلهم يعني وقت وفاتهم، وقت نهايتهم، شقي أو سعيد، ألو ما ألش وشقاوته أو سعادته. ليه؟ هنا قال إيه؟ رزقه، عمله، أجله المفروض شقاوته أو سعادته، شقي أو سعيد. هذا لمح لهذا المعنى، ألا وهو إنه العبد له إرادة، العبد له إرادة، وهذا هو الذي يحل الإشكال أصلا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن العبد له إرادة، كما أن لله عز وجل إرادة كونية وإرادة شرعية، فبالتالي شقي أم سعيد هذا فيه تأدب مع الله عز وجل، فهو يعلم سبحانه وتعالى ذلك، لكن نسبة الأمر هنا للإنسان شقي أو سعيد، وهذا فيه بيان للواجب على الإنسان في هذا الأمر، أمر القدر، ما بكم من نعمة فمن الله. إذن علينا أن نفكر في هذا، وما بنا من بلاء ومصيبة ومن سيئة فمن أنفسنا. طيب الحديث هنا بيقول إنه بيكتب أربع كلمات، تمام، رزقه وعمله أجله شقي أو سعيد، يبقى إذن الأجل ده محدد صح، لا يزيد ولا ينقص، والآية بتقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حد يجاوب بقى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له أن يزاد له في عمره فليصل رحمه. قالوا إن أفضل الأجوبة على ذلك أن يقال أن هذه الزيادة ليست زيادة بمعنى أن يزيد في هذا الأجل المكتوب، وإنما أن تكون الزيادة بمعنى البركة والتوفيق، فكأنه في وقته قد زيد له في عمره لكثرة اشتغاله بالطاعات وتحصيله للحسنات. هذا أفضل ما يقال من الأجوبة حول الجمع ما بين الحديثين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ويستفاد جواز الحلف بلا كراهة، يعني ما حدش يقول ما تحلفش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، لأنه لا يكره إذا كان كذلك للتأكيد أو لإثبات أمر من الأمور، لا يكره الحلف طالما هناك حاجة إلى مثل ذلك. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يعمل بعمل أهل الجنة في الاعتقادات والطاعات، عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني عدد من الخطوات اليسيرة. بعضهم بيقول إنه الذراع بالضبط 64 سنتيمتر، يعني يكون على مقربة شديدة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي فيسبق المكتوب في بطن أمه ويقع مطابقا لما كتب في اللوح المحفوظ، فبالتالي يتعارض عمله اللي هو باين أنه هو سيكون من السعداء ومع المكتوب الذي كتب له أنه من الأشقياء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل، أي تقع منه المعاصي كفرا وردة أو فسقا وكبائر. وقالوا في الغالب إن المقصود فيعمل بعمل أهل النار، أي يرتد والعياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالتالي علينا أن ننظر إلى قضية العمل، فهو سبب للسعادة أو الشقاء، فالله خلق الخلق وعلم ما يكون منهم وجعل الأمر على الأعمال، عشان ما يجيش واحد يقول إنه المسألة دي ليس من مقتضيات الإيمان العمل، والإيمان ده شيء جوهري داخل كل واحد مننا، وهو ده اللي عليه الأمر. لا لا، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعملون. فبالتالي القضية قضية الأعمال، وهي التي يترتب عليها الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، طبعا مسألة العبرة بالخواتيم مسألة في غاية الأهمية في هذا الحديث، أنه لا عبرة بظواهر الأعمال، المهم ما استقر في باطن الإنسان من الإيمان. وطبعا إشكال كبير في هذا الحديث، إن أي واحد يرى الحديث على ظاهره إما يصيبه الإحباط وإما يصيبه الغرور، مش كده؟ طب أنا طول عمري كويس بعد كده أبقى في النار، وأنا طول عمري أصلا شايف إن غيري ضايع خالص أو أنا ضايع تماما بعد كده أخش الجنة، طب ما هذا قد يدعو إلى الغرور أو قد يدعو إلى اليأس والإحباط. فجاء جواب أهل العلم عن هذا في زيادة فيما يبدو للناس. قال الحافظ ابن رجب: فيه إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. هنا الخطر. مش معنى الحديث أن الناس مش هتقع في ذنوب باطنة، زي حديث ثوبان لما أخبر أنه الناس اللي هتأتي بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة، لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طب ما هو يا جماعة حلوا لي الإشكال دلوقتي، لما يعمل ذنوب في السر تبقى العقوبة يحبط عمله كله، ولما يعمل ذنوب في الجهر كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبقى ما حدش هيعمل ذنوب. طب وإزاي وكل بني آدم خطاء؟ فكده العلماء قالوا هذا ديدنه، كان إذا خلا كان دي تدل على الاستمرار فيستمر على ذلك، كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فدعا على الاستمرارية، فمن يجد من نفسه مثل ذلك فليحذر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تعالوا بقى ناخد الفوائد ونعددها كده، وزي ما قلنا كل مرة ان انتوا بتجمعوا الفوائد اللي احنا بنذكرها اجمالا في عرض الحديث، وبعد كده بنضمها للفوائد العلمية والدعوية والتربوية اللي بنقولها في آخر شرح الحديث عادة. واحد من الفوائد الفقهية المتعلقة بهذا الحديث استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس، والذي نفسي بيده. يمكن الإنسان أن يقول مثل هذا: فوالذي لا إله غيره. استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس، لكن لا يصبح عادة، فالمذموم أن يكون الإنسان حلاف. لذلك قال الله: واحفظوا أيمانكم. يبقى أول حاجة استحباب الحلف لتأكيد أمر من الأمور دون اعتياد ذلك، حتى لا يكون الإنسان حلافا. اثنين، طبعا القضية بقى اللي هي قضية الإجهاض. بعض العلماء بيقول يجوز إسقاط الجنين ما لم ينفخ فيه الروح، قالوا زي العزل. قالوا طب ما هو زيه زي موانع الحمل يعني، فقالوا يشبهه، فإذا كان لسه لم تنفخ فيه الروح يمكن ينفع أنها تجهض. لكن الحنابلة قالوا إذا صار الولد علقة لم يجوز إسقاطه. إذا صار كذلك يعني لا يجوزون الإجهاض مطلقا. الشيخ ابن عثيمين قال في حكم إلقاء النطفة في 40 يوما الأولى، قال: ذكر الفقهاء أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، هو ده بتسقط نفسها يعني، أنها تأخذ دواء حتى يسقط هذه النطفة المخلقة أو غيرها. قالوا إيه الدليل؟ قالوا لأنه دم لم يتكون إنسانا، فنظروا إلى طبيعته، قالوا دم مش جنين، ما يتقالش عليه جنين. وقال آخرون لا يجوز، لأن الله عز وجل قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز لنا أن نتجرأ وأن نخرج الجنين من هذا القرار المكين، فهو حرام. وبعض العلماء يقول هذا من الكبائر، تمام؟ لكن إذا نفخت فيه الروح بعد بلوغ 4 أشهر كانت الحرمة أشد. مفهوم؟ إنه الإجهاض لا يجوز مطلقا إلا للضرورة القصوى، فإن قدر أن امرأة مرضت وخيف عليها فيجوز هنا أن تجهض، وهذا من باب الضرورات. لكن لما نيجي السؤال هل يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه النطفة في قرار مكين، فلا ينبغي أن نخرج هذا الجنين منه دون ضرورة ماسة لذلك، مهما بقى كانت الأمور، لأنه كمان ذريعة إلى وقوع في كبائر، لأنه كل واحدة بقى مش عاجبها الموضوع وتقعد بقى أولا تتسخط على قدر الله عز وجل، أنا إيه اللي يخليني دلوقتي وإيه كذا، أليس هذا بتقدير الله عز وجل؟ ده أنا باخد دواء عشان منع الحمل وبس، سبحان الله حملت على كذا وعملت كذا، هذا ليس إلا بتقدير الله جل وعلا، فعليك أن ترضي بما قدره الله. فأنت لا تعرفين من يكون الولد الصالح الذي يدعو لك، وأنت لا تعرفين هل هذا الولد سيكون سببا في هلاكك أم في سعادتك، وما يدريك لعل ما تكرهينه هو أحب إلى الله عز وجل. ودائما نقول اختيار الله لك فيما تكره أفضل من اختيارك لنفسك فيما تحب. قلناها قبل كده دي. سؤال: لو أن هناك احتمال أن يكون هذا الولد مشوها، أليس هذا من الابتلاء الذي ربما يكون باب الإنسان للجنة؟ لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في مثل هذه الأمور، فما يدرينا لعل أولادنا عافانا الله وإياكم يصابون بشيء من هذا، أليس ساعتها سنرضى بقدر الله؟ فالتدخل في مثل ذلك لا ينبغي. نحن لا نعرف من سيحيا ومن سيموت ومن كذا، حتى وإن كان كذلك لا يصح لنا بحال أن نتدخل في تقدير الله عز وجل بمثل هذا. طيب، إذا نفخت الروح يحرم إسقاطه بكل حال، وهنا يكون قتلا، قتل نفس، لأنه صار إنسانا فلا يجوز قتله. يبنى على ذلك السقط بعد 4 شهور، يصلى عليه ولا لا؟ يبقى السقط بعد 4 أشهر يصلى عليه صلاة الجنازة، لأنه قد نفخت فيه الروح، وهذا مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، وبه كان يقضي سعيد بن المسيب. طيب، مسألة أخرى: لو سقطت مضغة غير مخلقة، المرأة سقطت، هل يعد الدم دم نفاس ولا دم فساد؟ لو سقطت المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاسا، بل هو دم فساد. ليه؟ فلو كانت المرأة حامل قبل تخليق الجنين، الحمل ده قطعة لحم ليس الآن آدمية، والنفاس متعلق بوجود النفخ فيه هذا الجنين، فقالوا لا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن يكون قطعة لحم فقط وليس آدمية، فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام اللي هي أحكام النفاس إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. طيب، هل المرأة إذا كانت في عدة هل تنقضي عدتها بسقوط المضغة؟ يعني هي دلوقتي حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، جميل، فهي حامل فسقطت وكانت مطلقة فسقطت، فهي دلوقتي مش حامل، هل تنقضي عدتها إذا كان الأمر كذلك؟ قالوا أن المرأة إذا كانت في عدة لم تنقضي عدتها بالسقط إلا أن يكون الحمل مخلقا، هذا أولى وأحوط في هذه المسألة. طيب إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح هل يغسل ويكفن؟ نعم، لأنه صار آدميا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، بل ويسمى، يعني يتسمى اسم لي ويعق عنه. طبعا المسألة دي مهمة أوي للنساء، لأنه كثيرا ما تحدث وكثير من الناس لا يعرف هذه الأحكام، بتفهم أنه خلاص سقط فزعلان على ما حدث ولا تعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا السقط، وهو إن شاء الله فرة لوالديه في الجنة ومن الغلمان المخلدون. طيب إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب أن حد ضربها، دكتور عمل مصيبة، واحد قال له تخلص لنا من الجنين ده، سواء بقى صنع ذلك عمدا أو خطأ ولم تمت أمه، ماذا يجب على هذا القاتل؟ الدكتور اللي عمل القصة دي أو الداية اللي عملت القصة دي سواء عمدا أو خطأ، أحكام الدية هنا إيه؟ فيه غرة قد إيه؟ 500 درهم أو 5 من الإبل أو 100 شاه. يبقى إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب جناية عمد أو خطأ طبعا ولم تمت أمه، يبقى الجنين فيه قد إيه؟ 5 من الإبل أو 100 شاه أو 500 درهم. طب لو كان الجنين ده لذمية من أهل الكتاب، يعني امرأة من أهل الكتاب ووقع ذلك من مسلم، الجناية العمد دي أو الخطأ، فما أدي فيه؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون عشر دية أمه، يعني لو أمه كذا يبقى هو العشر، والبعض يقول فيه نفس الدية. خدتوا بالكم الفوائد الفقهية؟ من الفوائد بقى العقدية الخاصة بهذا الحديث، واحد لا يجوز القطع بدخول أي معين الجنة إلا بما جاء به الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة فهذا نقطع له بأنه يدخل الجنة، إنما أي إنسان آخر لم يعينه الشرع لا نقطع له بدخول الجنة أو النار. طبعا أنتوا دلوقتي بتسمعوا بعض الحاجات بالذات مع كثرة الفتن والقضية الشائكة اللي الناس قاعدة تتكلم عليها، اللي هي ضحايا الأحداث يسمون شهداء أم لا. كلمة الشهادة العلماء على قولين في ذلك، تعيين الشهادة هل تطلق، وده هنستفيده من هذا الحديث، يعني دي من جملة الفوائد العقدية في هذا الحديث، إطلاق لفظ الشهادة. الحديث هنا بيقول إن الأعمال بالخواتيم وإن احنا لا ندري بما يختم لنا، والحديث التي أوردناها في الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار الذي تعجل الموت وانتحر، وربما لو احنا ما كناش شفنا الكلام ده، لو الصحابي ما رواش الكلام ده كنا سنعده شهيدا، لانه مات في المعركه والظاهر انه قتل على يد العدو، لكننا لا نعرف بما ختم له. اذا لا ينبغي التعيين، ما ينفعش نقول الشهيد محمد مش عارف ايه، الشهيد علي مش عارف ايه كذا، إن كلمة الشهيد دي على هذا المعنى أنه في درجة الشهداء لا نستطيع هذا الجزم، فإذا نحسبه على اعتبار حسن الظن وأنه إن شاء الله يكون مات وختم له بعمل صالح. فدائما أبدا ده بشكل مطلق، سواء بقى من نسميه شهيدا أو من نسميه يعني عليه أمارات حسن الخاتمة، نقول نحسبه إن شاء الله على ذلك والله حسيبه. وأفضل جواب عن ذلك أن يقال إيه شأنه؟ نقول يبعث على نيته، كده أفضل جواب عن ذلك. واحد، لا يجوز القطع بدخول معين الجنة أو النار، خلاص مات في المعركة يبقى كل أحكام الشهداء بنعامله إياها، ولفظ الشهيد أصالة يطلق على من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، وهو الذي يكون في المعركة. أول فائدة من الفوائد العقدية إيه؟ لا يجوز القطع بدخول معين الجنة أو النار. فائدة الثانية، تخص عقيدة المسلمين في القضاء والقدر. يبقى أول شيء مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة أو المشيئة والخلق. اثنين، أدي ملخص عقيدتنا في القضاء والقدر: القدر خير كله. إزاي ويؤمن بالقدر خيره وشره يا شيخ؟ يبقى فيه خير وشر؟ لا، القدر خير كله إذا نسب لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أمال الشر ده كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرا أو مرا، حلوه ومره، خيره وشره؟ هذا بالنسبة للإنسان، يعني إن الإنسان لعدم تفطنه للحكمة يراه شرا، وعسى أن تكره شيئا وعسى أن تحب شيئا. المرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للإنسان، هذا في العاجل، لكن إذا كان طهر ومغفرة وتكفير لسيئاته وعلو لدرجاته، فهل يسمى بذلك شرا؟ يبقى بالطريقة دي خير. يبقى النقطة التانية دي علينا أن نقول: قدر الله لا يأتي إلا بخير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء شكر فكان خيرا له، فقدر الله لا يأتي إلا بخير. ثلاثة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عشان محدش يظن ظنا خاطئا بأن الله عز وجل خلق الخلق يعذب من يشاء، والنود هذا معاذ الله عز وجل، اللسان يعف عن ذكر أي معنى لا يليق بالله عز وجل، إنما هذا يعني كأنه فيه شيء من الظلم والعياذ بالله، والله حرم الظلم على نفسه، لكن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو سبحانه وتعالى قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الأمر الثالث المتعلق بعقيدتنا في القضاء والقدر نلخصها في آية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أربعة: العبد له قدرة ومشيئة، وهي التي عليها التكليف. كنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، وإن ربنا كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وإن ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وإن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فإثبات الإرادة لله لا ينافي إثبات الإرادة للعبد، وهي التي عليها التكليف، وعلى الإنسان أن يفكر في ذلك. ويبقى القاعدة هنا بتقول: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. يبقى كن لله كما يريد، يعني أرد ما يكون. قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الأمر الخامس، أدينا بنلخص عقيدة القضاء والقدر في كلمات: ما العلاقة بين مشيئة الله ومشيئة العبد؟ طبعا مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله، ومن يقول بخلاف ذلك فهذا سيء الأدب مع الله، لأنه يثبت أن الله ليس على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. يعني الواحد مش هو إيه، أنا عايز حاجة وربنا لا يردها كونا، واللي أنا عايزه هو اللي هيحصل، لا يكون، الله فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف يرد الدعاء القدر؟ ده مبني على معنى كلمة القدر، يعني هذا القدر هل هو علم الله النافذ أم هذا ما ينزل به الملك؟ يعني إذا كان المكتوب في اللوح المحفوظ فهذا لا يرده الدعاء، إنما ما ينزل به الملك هذا الذي يرفعه الدعاء، بمعنى أنه ينزل بقدر ما، هينزل برزق، هيجيله شوية فلوس دلوقتي فصعدت معصيته، فإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. العكس، نازل عليه شيء من الشر، فرفع العبد دعاءه بأن يباعد الله بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. فالدعاء هنا يرفع ذلك. نهاية الأمر إنه اللي حصل ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه هو لن يناله هذا الشر. وضحت؟ خدنا كم حاجة دلوقتي في القواعد؟ 5 حاجات. 6، هناك بدهيتان، أمرين أساسيين بهم نفهم قضية القضاء والقدر. 1، أن الله منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 2، لا يعلم العبد من القدر شيئا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى بقى لما حد يقول أنا شقي نقول له اطلعت على اللوح المحفوظ؟ يقول ما هو أنا عارف ربنا ما بيحبنيش، ربنا كتب علي جهنم. نقول له اطلعت على اللوح المحفوظ؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يدرك لعلك تعمل بعمل أهل النار فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل الجنة فتدخلها. وصلت؟ مسألة الاحتجاج بالقدر في المعاصي. طبعا لما واحد يحتج بالقدر في المعاصي فهذا فيه من المخالفة ما هو معلوم. بمعنى ايه؟ انه كونه يقول ما هو اصل ده مقدر علي وانا كده ريشة في الهوى، نقول له هذا ينافي اثبات الارادة لك. هو انت ما كنتش حاطط في اعتبار انت تعمل المعصية كده تلقائيا؟ هل يصح هذا القول؟ لا. ويرد عليه بعكس ذلك، بني الإنسان جحود كنود. لما الإنسان بيعمل طاعة وما شاء الله ربنا فتح عليه، فتلاقي بعض الناس ينسب الأمر لنفسه. الحمد لله اليومين دول الأمور يعني مستقرة، والحمد لله الواحد يعني مركز حبتين ثلاثة، وبينه وبين نفسه ينسب الأمر لنفسه. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في مثل ذلك، ده عكس المطلوب. يحتج بالقدر في الطاعة. يعني ايه؟ والله هذا بتقدير الله عز وجل، وانا ماليش في مثل هذا، وربنا وفانا وانا مش عارف كيف اشكر هذه النعمة، اعجز عن ذلك ان ربنا وفقني لمثل هذا. فهمتم؟ طيب، ينبني على كل ذلك، ودي اخر الامور المتعلقة بالقضاء والقدر، ينبني على كل ما سبق ان الانسان يجتهد ويعمل قدر وسعه في طاعة الله وترك ما حرم الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك كان عامر بن عبد قيس راهب مكة كان يقول والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن فإن جوت فبرحمة الله وإلا لم ألم إلا نفسي. ولما جاء رجل لسيدنا علي يسأله عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلك، قال أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلج، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف. يعني التعمق في مثل ذلك والخوض في مثل ذلك، كما يقول الإمام الطحاوي النظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر، الحذر من الوساوس في مثل ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الفوائد الإيمانية فنلخصها في أمور 3. 1، الخوف من سوء الخاتمة، الأعمال بالخواتيم. ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والوقوع في البدع والتسويف بالتوبة وطول الأمل وحب المعصية. فكم من رجل قيل له قل لا إله إلا الله فمات على معصيته مدمنا كان لخمر أو لشهوة أو بعض الذنوب من ذنوب الخلوات، أعاذنا الله وإياكم منها. كما أن من أعظم أسباب حسن الخاتمة التقوى وعدم مخالفة السر للعلن، الصدق. فعلى الإنسان منا أن يحسن باطنه قبل أن يسعى في تحسين ظاهره. يبقى التقوى 1، 2 الصدق، 3 الاتباع في مقابل البدعة، 4 المداومة على العمل الصالح في مقابل حب المعاصي، يعني حب الطاعة والمداومة عليها، 5 دوام المحاسبة للنفس، 6 الإكثار من الذكر لا سيما لا إله إلا الله، 7 الإكثار مما كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان أغلب دعائه وأكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفائدة الثانية المتعلقة بالفوائد الإيمانية الشجاعة واليقين، لأنه اللي عارف أن أجله مكتوب لا يمكن أن يكون جبانا ولا هلوعا ولا جزوعا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله فلا نخشى إلا الله عز وجل. الأمر الثالث، طيروا إلى الله بجناحين، الخوف، فما منا من أحد يعلم بما يختم له، والرجاء، فإياكم واليأس، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعليكم بخصال أهل الإيمان، كونوا من أهل التواضع، لأنه الحديث بيقول لنا إحنا إيه. لما قال المهلب لعبد الله بن الشخير أما تعرفني، قال يا عبد الله أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فتواضعوا، وحينما تعرفوا أن الله عز وجل خلق الخلق على هذه المراحل فعليكم أن تعرفوا أن أمر التغيير يحتاج إلى وقت. كان سبحانه وتعالى قادر على أنه خلق الإنسان ده ما يقودش الوقت ده كله، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن احنا محتاجين في التطور دائما الى التدرج، محتاجين في التغيير نفهم سنة الله الكونية في ذلك. والمطلوب دائما ابدا ان نعرف اذا كان الله قد خلقنا في احسن تقويم فانه اراد منا احسن العمل ليبلوكم ايكم احسن عملا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.